وأنصر الله به الإسلام وأعز الدين وثبت الله قلوب المسلمين بأبي بكر رضي الله عنه وتدارك الله الإسلام والأنام بهذا الصديق العظيم رضي الله عنه ربط كان رابط الجأش يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في ذهول وشك ثبتهم الله بأبي بكر وعلموا جميعا أن محمدا ميت وأنهم ميتون. وفي سقيفة بني ساعدة فصلنا الكلام من مرة السابقة في مسألة تولية الخليفة وأن تولية الحاكم تكون على يد أهل الحل والعقد وليست لجموع الشعب لأن الذي ولى الصديق رضي الله عنهم أعضاء سقيفة بني ساعدة كبار الأنصار والمهاجرين، أما باقي المسلمين في مكة وغيرها وفي المدينة نفسها لم يشاركوا في هذه البيعة. ولذا تولية الرئيس السيسي تمت على يد المجلس العسكري ولم نشارك فيها ولكننا مقرون به لأن هذا هو الحل، هذا هو الوضع الشرعي الحقيقي. ولا يمكن لمئة مليون مسلم أو مئة مليون مواطن يذهبوا ويبيعوا الرئيس يمكث في ذلك عشرات الشهور لكي يبيعوه، ولكن البيعة هي التزام في النفس بولاية الأمر الشرعية لهذا الحاكم. فتولى الصديق باختيار ولاة الأمور لهم أهل الحل والعقد ولكل بلد أهل حل وعقد، والضابط لمعرفة أهل الحل والعقد هي الشوكة، الضابط هي الشوكة، من ملك القوة هم أصحاب الحل والعقد، من ملك القوة هم أصحاب الحل والعقد. في المملكة العربية السعودية وإلى اليوم أهل الحل والعقد هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. لكن الوضع في مصر يختلف، ليس العلماء ولاة أمور في مصر نهائيا، حتى العلماء الرسميين، يعني لا تكلم العلماء اللي هم غير رسميين كالشيخ رسلان والشيخ خالد عثمان والشيخ عادل وإنما أتكلم حتى العلماء الرسميين كشيخ الأزهر، هؤلاء ليس لهم مدخل في مسألة الولاية، وإنما الولاية هنا في مصر أهل الشوكة وهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فلا بد من إذا ولوا أحدا أن نقبل، وإذا عزلوا أحدا أن نقبل مباشرة، لأنهم أهل الحل أي العزل والعقد أي التولية، إلا إذا ولوا كافرا وهم لا يفعلون هذا فعندئذ لا بيعة له في أعناقنا، ولكن لا نخرج عليه إلا إذا توفرت لدينا القوة الكافية لإزاحته، غير ذلك لا. واحتج الصديق رضي الله عنه على أن الولاية تكون في قريش بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، واحتج الصديق بأنها لابد أن تكون في المهاجرين لأن الله عز وجل قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقد وصف الله المهاجرين في القرآن بالصدق وقال أولئك هم الصادقون، ووصف الأنصار بالفلاح أولئك هم المفلحون فقال أنتم تبع لنا، فأقام الحجة عليهم فبادروا جميعا إلى بيعة الصديق رضي الله عنه. ومع ذلك كان يدافع هو ولم يكن يطمح أو يطمع في الخلافة، وإنما كان يريد أن يبايع عمر، فبايعوا عمر وبايعوا الناس وتتابعوا على بيعته. ومن ضمن ما أخذ على الحجوري أنه يرى أن الصحابة تصارعوا على السلطة، وهذا الكلام أخرجه مفورا من أهل السنة، أخرجه فورا من أهل السنة فصار من أهل البدعة. وأما عبد القادر السوداني، مصطفى عبد القادر السوداني، فهذا جاهل، وهو إلى الآن يقول عن الصحابة أنهم تصارعوا على السلطة، ولم يحدث نهائيا بين الصحابة أي صراع تجاه السلطة. حدث صراع في عهد معاوية وعلي رضي الله عنهما ولم يكن على السلطة، وإنما كان على إجراءات معينة واجتهادات، فكان معاوية رضي الله عنه يرى أن الأحق بالخلافة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بشرط أن يقتص من قتلة عثمان، لأن عثمان مقتول ودمه قد سال وقد ذبحوه من الوريد إلى الوريد وإلى جنله من قبيلته، وأن الجيوش جاهزة والقوة موجودة، فيرى أنه يمكن بسهولة القصاص من قتلة عثمان، فيرى أن الولاية لعلي بشرط أن يقتص لقتلة عثمان، فهذا اجتهاده ولو في أجر لا محالة. أما اجتهاد علي رضي الله عنه وهو الاجتهاد الأولى والأرفق والأصح أنه يصعب جدا القصاص الآن، وأن القصاص أن يؤدي إلى مفاسد أكبر، بل لابد من تأجيل القصاص ولا بد من تعجيل البيعة، لأن البيعة أولى شيء، حتى كانت أولى من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اجتهاد علي رضي الله عنه هو الأحق، فلم يكن الخلاف خلافا على السلطة كما يصوره كثير من المؤرخين وكثير من المحدثين محدثين وكثير من أهل البدع وكثير من أهل الجهل والعياذ بالله. والصحابة أجل من ذلك وهم يعلمون أن الدنيا زائلة. ولم يكن قتال الزبير وطلحة رضي الله عنهما مع علي بن أبي طالب وهو أخوهما وحبيبهما من أجل السلطة كما يزعم البعض. وفي هذا الصراع قتل طلحة وقتل الزبير رضي الله عنه، ولم يكن الصراع على السلطة أبدا، وإنما الاجتهادات تعارضت واختلفت، فكان أمر الله قدرا مقدورا مقدورا. نعم. والصديق في مسألة الجيش أنفذ الجيش، وكان الصحابة كلهم يخالفون في هذا وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه، وكانوا يجتهدون في ذلك من باب رؤية المصلحة ودرء المفسدة. فهم يرون أن الجيش إذا تحرك من المدينة ليقاتل الروم أتيحت الفرصة كاملة للخوارج لمانعي الزكاة لمدعي النبوة للمرتدين عن دين الله. وقد ثبت كما قال عائشة رضي الله عنها أن الناس بطلت صلاة، فلم يعد يصلى إلا في المسجدين الحرام والنبوي ومسجد آخر في البحرين، غير ذلك كل المساجد هجرت وترك الناس الصلاة وامتنع الناس عن الزكاة ومدعي النبوة انتشروا. فالأمر كان في منتهى الخطورة، فالصحابة رأوا أنه مقابل هذه الخطورة لابد من أن الجيش يبقى موجود، لأنه في الزمن القديم لم يكن هناك فارق بين الجيش والشرطة، ولكن في الدول الحديثة هناك فرق كبير بين الجيش والشرطة. الشرطة تحمي المجتمع والجيش يحمي الدولة، الشرطة تحمي المجتمع والجيش يحمي الدولة. وإذا حدثت اضطرابات داخلية ألغيت الشرطة وصار السلطان للجيش، وهذا حدث سنة 77 في مصر. 1977 خرجت ثورة عن رغية العيش اسمها ثورة الجياع، فانطلق الجيش يأخذ من الشرطة أسلحتهم وسيطر على الدولة كلها وتجرت الأمور. وكذلك في 25 يناير تلك الكارثة الجيش كان له السيطرة لأنه المسؤول عن حماية الدولة. قديما كانت الشرطة هي الجيش والجيش هو الشرطة، تمام. فإذن مطلوب من أسامة بن زيد اللي هو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم القيادة العامة للجيش أنه يحمي المجتمع والدولة، يعني يحمي الداخل ويرد عدوان الخارج. فرأى الصحابة أن المصلحة أنه لا يخرج، ورأى الصديق لابد من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كانت النتائج، وكان الحق معه. فأنفذ جيش أسامة فخاف الجميع داخليا وخارجيا، وهذا مكر الله، لأن الناس تمكر والله يمكر والله خير المكرين سبحانه وعز وجل. فثبت الله عز وجل المسلمين مرة ثانية وثالثة بالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذا لما سألوه مع من تقاتلهم، كلنا نرفض هذا القتال، من تقاتل مانع الزكاة، كيف مع من تقاتل مدعي النبوة، قال وقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، يعني رقبتي تقطع. وخرج بالسيف ورايح، فخرجوا جميعا معه فنصرهم الله عز وجل. وقدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا لهم مرتئيا فيهم، فكان ذلك من أسد عمله وأفضل ما قدمه للإسلام. قدم الأمراء على الأجناد، يعني القادة يتقدمون على الجنود، لأن القادة هم قادة الجنود، والجنود للقادة تبع، لذلك الضباط والجنود، والجنود للضباط تبع. والعمال في البلاد، العمال يعني الولاة، كلمة العمال جمع عامل يعني الوالي، والعمال في البلاد مختارا لهم يعني منتقيا له، مرتئيا فيهم يعني له بصيرة فيهم وله أمل في أن الله يوفقهم، فكان ذلك من أسد عمله. إذا قل لابد من قراءة المتون مع طلاب العلم، يعني ممكن واحد من طالب علم عادي يقرأ من أسد عمله، أسد إيه عمله، من أسد عمله وأفضل ما قدمه للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وعالج موضوع فاطمة وعلي رضي الله عنهما بحديث لا نرث، نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وأنتم الآن تظنون أن هذا الدرس يعاد، في الحق أنتم أخذتموه في اللؤلؤ والمرجان وليس في مواقف من تاريخ أمتنا. فاطمة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنت أنها ترث، هي ابنة الرسول والابنة ترث نصف مال أبيها إذا لم يكن معها أبناء ذكور إخوة، يعني إذا ليس معها إخوة فترث النصف. فظنت أن لها نصف أملاك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أملاك كثيرة في فدك وتيماء وخيبر، وعلي بن أبي طالب ظن ذلك فدفعها إلى أن تطالب بميراثه، والعباس كذلك هو العصبة، أول رجل عصبة في قوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمه، فهو يرث أيضا الباقي تعصيبا ليس النصف، لأن هناك السمن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيرث ثلاث أسماء. والحقيقة أنه لا زوجات النبي يرث، ولا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ترث، ولا عم النبي يرث، لأن الأنبياء لا تورث. وهذا يدلك على ضرورة الفقه، الفقه أنقذ. فلما ذهبوا يطالبونه بالميراث رفض، فغضبت منه فاطمة وحزنت وقاطعته، قاطعت الصديق رضي الله عنه. ولكنها قبل أن تموت، لأنها مكثت ستة أشهر فقط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تموت ذهب إليها الصديق واسترضاها، مع أن هو على حق، لكن هذه سيدة نساء العالمين، فذهب إليها واسترضاها حتى رضيت، ولم يسترضيها بأكثر من قوله نحن حديث محتم عاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث. ومع ذلك جاء علي والعباس رضي الله عنهما يطالبان بالميراث، ولكن المقصود من ذلك أن يطالبان بإدارة التصرف في هذا الميراث، ولذا أعطاهما عمر، رفض في البداية ثم أعطاهما ذلك التصرف في ذلك، وليس أن يأخذاه ميراثا لهما. نعم. وهذا الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث موجود في صحيح البخاري وغيره. طيب، ومن حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، يعني على المسلمين، يستخدم في مصالح المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب عظيم جدا اسمه منهاج السنة، وكثيرا ما نصحنا الإخوة بالقراءة فيه فلم يقرأ، كتاب عظيم جدا. نعم، كتاب عظيم 9 مجلدات. وقلت لكم يوم ما الرئيس السيسي شال مرسي، لو تذكرون كنت معي في مسجد الفتح، كان معي في مسجد الفتح، خطبت خطبة اسمها عزل لا خروج، وهي دي ردت على هشام وعلى غير هشام وعلى كل هشام، كان بقول ده خروج. فقلت كنت ناقل الكلام من صفحة 500-501 في كتاب منهاج السنة لابن تيمية رحمه الله، وفيه أنه قال ما صحت ولاية أحد إلا بتولية أهل الحل والعقد، فقال ما صحت ولاية الصديق إلا بتولية أهل الحل والعقد له في سقيفة بني ساعدة، وما صحت ولاية عمر إلا بإقرار أهل الشوكة، يعني صحيح أبو بكر قال الخليفة بعد عمر خلص، لكن هم لو لم يوافقوا ما تولي، وعمر وضع الخلافة في 6، لو لم يوافقهم ما تولى أحد من 6 أبدا، وتم الاختيار لعثمان لولا أهل الحل والعقد. هذه نظام، نظام من أهل الحل والعقد هم الذين يولون الإمام. فقلت ليس بخروج، طبعا هشام طنطن ورد وقال هذا خروج، إلى الآن هو يقول هذا خروج، ولكن نعم هو يقول هذا خروج، مثل خروج عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير، ولما تمكن السيسي له البيعة والسمع والطاعة. فكانوا بيكلمون الإخوة عن عمرو عبد اللطيف ده، فقلت لهم عمرو عبد اللطيف بيؤيد البيع اللي فيه، فهم سألوا عمرو عبد اللطيف، قال عمرو عبد اللطيف والله هو الأخ هشام غلط في موضوع الألباني، ولكن في باقي الأمور هو على السنة، ولا يرى الخروج ولا يرى الثورات ولا يرى، يا بني آدم قال هذا خروج، ولكن طالما استقر له الأمر فله البيع، احنا قلنا هذا ليس خروج وله البيع. واضح الفرق؟ واضح جدا. فدي أمور قلت طلبة العلم يفهموها، وإذا المرة فات فصلتها تفصيلا واسعا جدا في المرة السابقة. طيب، الكتاب منهاج السنة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قرر هذه المسائل، وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة رضي الله عنهم، يعني رواه المعظم الرواه هم العشرة، بل هم خسادة العشرة. قال رواه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، والعباس بن عبد المطلب، يعني العباس اللي طالب به أيضا، ورواه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو هريرة. فالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لا نورث ثابتة في الصحاح والمسانيد، لا ليس متواتر. وقال يا شيخ الإسلام قبل ذلك طبعا جزء في الحتة دي في الجزء الثاني صفحة 167 إن الله تعالى صان الأنبياء أن يورثوا دنيا لألا يكون ذلك شبهة تقدح في نبوته، لأن هو لو هو حيورث حيحرص على المال، لأن كل واحد فينا يتمنى أن ورث أولاده لا يتركهم فقراء بل يتمنى يتركهم أغنياء، وهو عارف نفسه أنه مهما يجيب مال هو في النهاية لمن؟ للورث، صح ولا لا؟ وكل ما تكبر سنه كل ما يوقن أن ماله للورث. فالأنبياء يصانون عن هذا حتى لا يقدح في نبوتهم. طيب هل يعكر على ذلك قول الله عز وجل وورث سليمان داود؟ ورث العلم، العلم والملك هو يستحقه، والملك أيضا، لكن هو ورث العلم عنه، والنبوة لا تورث، فهو النبي بأصالة. ومال ويا ما احنا ورثنا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لدن، ما هو علم هم سليمان عنده علم لدن وعلم تلقى نبي، وهو العلم لدن عند موسى عليه السلام زاد عليه علم من علم عند الخضر وتلقي ده ولا ولا طيب. فالقصة طويلة، ومن أراد الزيادة في مسألة توريث الأنبياء فليقرأ الكلام في منهج السنة، كتاب عظيم جدا وفي تفصيل، وفيما يشفي صدوركم بالنسبة لمقتل الحسين رضي الله عنه وموقف يزيد وهذه الأشياء، ما يشفي الصدور، كتاب عظيم جدا جدا جدا.
مش
هنحضر قصص هنا؟ ها؟ عايز قصص؟ طيب، وأنا أكتفي بقدر هذه المسألة فصلناها في اللؤلؤ والمرجان، ونحيل عليها في نعم لكن قريبا قريبا جدا فصلناها في اللؤلؤ والمرجان تفصيلا عظيما، فنحيل إليه ونكتفي بهذا القدر. أني تعبت وبارك الله فيكم، ونريد نفارق هذا العود. قلوب المسلمين بأبي بكر رضي الله عنه، وتدارك الله الإسلام والأنام بهذا الصديق العظيم رضي الله عنه، ربط كان رابط الجأش يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا في ذهول وشك، ثبتهم الله بأبي بكر وعلموا جميعا أن محمدا ميت وأنهم ميتون. وفي سقيفة بني ساعدة فصلنا الكلام من مرة السابقة في مسألة تولية الخليفة، وأن تولية الحاكم تكون على يد أهل الحل والعقد وليست لجموع الشعب، ليست لجموع الشعب، لأن الذي ولى الصديق رضي الله عنهم أعضاء سقيفة بني ساعدة كبار الأنصار والمهاجرين، أما باقي المسلمين في مكة وغيرها وفي المدينة نفسها لم يشاركوا في هذه البيعة. ولذا تولية الرئيس السيسي تمت على يد المجلس العسكري ولم نشارك فيها، ولكننا مقرون به، لأن هذا هو الحل، هذا هو الوضع الشرعي الحقيقي. ولا يمكن لمئة مليون مسلم أو مئة مليون مواطن يذهبوا يبيعوا الرئيس يمكث في ذلك عشرات الشهور لكي يبيعوه، ولكن البيعة هي التزام في النفس بولاية الأمر الشرعية لهذا الحاكم. فتولى الصديق باختيار ولاة الأمور اللي هم أهل الحل والعقد، ولكل بلد أهل حل وعقد، والضابط لمعرفة أهل الحل والعقد هي الشوكة، الضابط هي الشوكة، من ملك القوة هم أصحاب الحل والعقد، من ملك القوة هم أصحاب الحل والعقد. في المملكة العربية السعودية وإلى اليوم أهل الحل والعقد هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، لكن الوضع في مصر يختلف، ليس العلماء ولاة أمور في مصر نهائيا، حتى العلماء الرسميين، يعني لا تكلم العلماء اللي هم غير رسميين كالشيخ رسلان والشيخ خالد عثمان والشيخ عادل، وإنما تكلم حتى العلماء الرسميين كشيخ الأزهر، هؤلاء ليس لهم مدخل في مسألة الولاية، وإنما الولاية هنا في مصر أهل الشوكة وهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فلا بد من إذا ولوا أحدا أن نقبل، وإذا عزلوا أحدا أن نقبل مباشرة، لأنهم أهل الحل أي العزل والعقد أي التولية، إلا إذا ولوا كافرا وهم لا يفعلون هذا فعندئذ لا بيعة له في أعناقنا، ولكن لا نخرج عليه إلا إذا توفرت لدينا القوة الكافية لإزاحته، غير ذلك لا. واحتج الصديق رضي الله عنه على أن الولاية تكون في قريش بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، واحتج الصديق بأنها لابد أن تكون في المهاجرين، لأن الله عز وجل قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقد وصف الله المهاجرين في القرآن بالصدق وقال أولئك هم الصادقون، ووصف الأنصار بالفلاح أولئك هم المفلحون فقال أنتم تبع لنا، فأقام الحجة عليهم فبادروا جميعا إلى بيعة الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك كان يدافع هو ولم يكن يطمح أو يطمع في الخلافة، وإنما كان يريد أن يبايع عمر، فبايعه عمر وبايعه الناس وتتابعوا على بيعته. ومن ضمن ما أخذ على الحجوري أنه يرى أن الصحابة تصارعوا على السلطة، وهذا الكلام أخرجه مفورا من أهل السنة، أخرجه فورا من أهل السنة فصار من أهل البدعة. وأما عبد القادر السوداني، مصطفى عبد القادر السوداني، فهذا جاهل، وهو إلى الآن يقول عن الصحابة أنهم تصارعوا على السلطة، ولم يحدث نهائيا بين الصحابة أي صراع تجاه السلطة. حدث صراع في عهد معاوية وعلي رضي الله عنهما، ولم يكن على السلطة، وإنما كان على إجراءات معينة واجتهادات، فكان معاوية رضي الله عنه يرى أن الأحق بالخلافة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بشرط أن يقتص من قتلة عثمان، لأن عثمان مقتول ودمه سال ودمه قد سال وقد ذبحوه من الوريد إلى الوريد وإلى جنده من قبيلته، وأن الجيوش جاهزة والقوة موجودة، فيرى أنه يمكن بسهولة القصاص من قتلة عثمان، فيرى أن الولاية لعلي بشرط أن يقتص لقتلة عثمان، فهذا اجتهاده ولو في أجر لا محالة. أما اجتهاد علي رضي الله عنه وهو الاجتهاد الأولى والأرفق والأصح، أنه يصعب جدا القصاص الآن، وأن القصاص الآن يؤدي إلى مفاسد أكبر، بل لابد من تأجيل القصاص ولابد من تعجيل البيعة، لأن البيعة أولى شيء، حتى كانت أولى من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اجتهاد علي رضي الله عنه هو الأحق، فلم يكن الخلافة خلافا على السلطة كما يصوره كثير من المؤرخين وكثير من المحدثين وكثير من أهل البدع وكثير من أهل الجهل والعياذ بالله. والصحابة أجل من ذلك، وهم يعلمون أن الدنيا زائلة. ولم يكن قتال الزبير وطلحة رضي الله عنهما مع علي بن أبي طالب وهو أخوهما وحبيبهما من أجل السلطة كما يزعم البعض، وفي هذا الصراع قتل طلحة وقتل الزبير رضي الله عنه، ولم يكن الصراع على السلطة أبدا، وإنما الاجتهادات تعارضت واختلفت، فكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. والصديق في مسألة الجيش أنفذ الجيش، وكان الصحابة كلهم يخالفون في هذا، وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه، وكانوا يجتهدون في ذلك من باب رؤية المصلحة ودرء المفسدة، فهم يرون أن الجيش إذا تحرك من المدينة ليقاتل الروم أتيحت الفرصة كاملة للخوارج، لمانع الزكاة، لمدعي النبوة، للمرتدين عن دين الله، وقد ثبت كما قال عائشة رضي الله عنها أن الناس بطلت صلاة، فلم يعد يصلي إلا في المسجدين الحرام والنبوي ومسجد آخر في البحرين، غير ذلك كل المساجد هجرت وترك الناس الصلاة وامتنع الناس عن الزكاة ومدعي النبوة انتشروا، فالأمر كان في منتهى الخطورة. فالصحابة رأوا أنه مقابل هذه الخطورة لابد من أن الجيش يبقى موجود، لأنه في الزمن القديم لم يكن هناك فارق بين الجيش والشرطة، ولكن في الدول الحديثة هناك فرق كبير بين الجيش والشرطة. الشرطة تحمي المجتمع والجيش يحمي الدولة، الشرطة تحمي المجتمع والجيش يحمي الدولة، وإذا حدث اضطرابات داخلية ألغيت الشرطة وصار السلطان للجيش، وهذا حدث سنة 77 في مصر، 1977 خرجت ثورة عن الرغيف العيش اسمها ثورة الجياع، فانطلق الجيش يأخذ من الشرطة أسلحتهم وسيطر على الدولة كلها وتجرت الأمور. وكذلك في 25 يناير تلك الكارثة الجيش كان له السيطرة لأنه هو المسؤول عن حماية الدولة. قديما كانت الشرطة هي الجيش والجيش هو الشرطة، تمام؟ فإذا مطلوب من أسامة بن زيد اللي هو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم القيادة العامة للجيش أنه يحمي المجتمع والدولة، يعني يحمي الداخل ويرد عدوان الخارج، فرأى الصحابة أن من المصلحة أنه لا يخرج، ورأى الصديق لابد من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كانت النتائج، وكان الحق معه. فأنفذ جيش أسامة فخاف الجميع داخليا وخارجيا. وهذا مكر الله، لأن الناس تمكر والله يمكر، والله خير الماكرين سبحانه وعز وجل. فثبت الله عز وجل المسلمين مرة ثانية وثالثة بالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذا لما سألوه مع من تقاتلهم، كلنا نرفض هذا القتال، من تقاتل مانع الزكاة، كيف مع من تقاتل مدعي النبوة، قال وقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، يعني رقبتي تقطع. وخرج بالسيف ورايح، فخرجوا جميعا معه فنصرهم الله عز وجل. وقدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا لهم مرتئيا فيهم، فكان ذلك من أسد عمله وأفضل ما قدمه للإسلام. قدم الأمراء على الأجناد، يعني القادة يتقدمون على الجنود، لأن القادة هم قادة الجنود، والجنود للقادة تبع، لذلك الضباط والجنود، والجنود للضباط تبع. والعمال في البلاد، العمال يعني الولاة، كلمة العمال جمع عامل يعني الوالي، والعمال في البلاد مختارا لهم يعني منتقيا له، مرتئيا فيهم يعني له بصيرة فيهم وله أمل في أن الله يوفقهم، فكان ذلك من أسد عمله. إذا قل لابد من قراءة المتون مع طلاب العلم، يعني ممكن واحد من طالب علم عادي يقرأ من أسد عمله، أسد عمله، من أسد عمله وأفضل ما قدمه للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وعالج موضوع فاطمة وعلي رضي الله عنهما بحديث لا نرث، نحن معشر الأنباء لا نورث ما تركناه صدقة. وأنتم الآن تظنون أن هذا الدرس يعاد، في الحق أنتم أخذتموه في اللؤلؤ والمرجان وليس في مواقف من تاريخ أمتنا. فاطمة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنت أنها ترث، هي ابنة الرسول والابنة ترث نصف مال أبيها إذا لم يكن معها أبناء ذكور إخوة، يعني إذا ليس معها إخوة فترث النصف، فظنت أن لها نصف أملاك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أملاك كثيرة في فدك وتيماء وخيبر. وعلي بن أبي طالب ظن ذلك فدفعها إلى أن تطالب بميراثها. والعباس كذلك هو العصبة، أول رجل عصبة في قوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمه، فهو يرث أيضا الباقي تعصيبا ليس النصف، لأن هناك السمن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيرث ثلاث أثمان. والحقيقة أنه لا زوجات النبي يرث ولا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ترث ولا عم النبي يرث، لأن الأنبياء لا تورث. وهذا يدلك على ضرورة الفقه، الفقه أنقذ. فلما ذهبوا يطالبونه بالميراث رفض، فغضبت منه فاطمة وحزنت وقاطعته، قاطعت الصديق رضي الله عنه. ولكنها قبل أن تموت، لأنها مكثت ستة أشهر فقط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تموت ذهب إليها الصديق واسترضاها، مع أن هو على حق، لكن هذه سيدة نساء العالمين. فذهب إليها واسترضاها حتى رضيت، ولم يسترضيها بأكثر من قوله نحن حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث لا نورث. ومع ذلك جاء علي والعباس رضي الله عنهما يطالبان بالميراث، ولكن المقصود من ذلك أن يطالبان بإدارة التصرف في هذا الميراث. ولذا أعطاهما عمر، رفض في البداية ثم أعطاهما ذلك التصرف في ذلك، وليس أن يأخذاه ميراثا لهما. نعم. وهذا الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث موجود في صحيح البخاري وغيره. طيب، ومن حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، يعني على المسلمين، يستخدم في مصالح المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب عظيم جدا اسمه منهاج السنة، وكثيرا ما نصحنا الإخوة بالقراءة فيه فلم يقرأ، كتاب عظيم جدا. نعم، كتاب عظيم 9 مجلدات. وقلت لكم يوم ما الرئيس السيسي شال مرسي، لو تذكرون كنت معي في مسجد الفتح، لكن معي في مسجد الفتح خطبت خطبة اسمها عزل لا خروج، وهي دي ردت على هشام وعلى غير هشام وعلى كل هشام كان بقول ده خروج. فقلت كنت ناقل الكلام من صفحة 500-501 في كتاب منهاج السنة لابن تيمية رحمه الله، وفيه أنه قال ما صحت ولاية أحد إلا بتولية أهل الحل والعقد، فقال ما صحت ولاية الصديق إلا بتولية أهل الحل والعقد له في سقيفة بني ساعدة، وما صحت ولاية عمر إلا بإقرار أهل الشوكة. يعني صحيح أبو بكر قال الخليفة بعد عمر قلص، لكن هم لو لم يوافقوا ما تولى، وعمر وضع الخلافة في ستة، لو لم يوافقوا ما تولى أحد من الستة أبدا، وتم الاختيار لعثمان لولا أهل الحل والعقد. هذه نظام من أهل الحل والعقد هم الذين يولون الإمام. فقلت ليس بخروج، طبعا هشام طنطن ورد وقال هذا خروج، إلى الآن هو يقول هذا خروج، ولكن نعم هو يقول هذا خروج، مثل خروج عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير، ولما تمكن السيسي له البيعة والسمع والطاعة. فكانوا بيكلمون الإخوة عن عمرو عبد اللطيف ده، فقلت لهم عمرو عبد اللطيف بيؤيد البيع اللي فيه فعلا، فهم سألوا عمرو عبد اللطيف، قال عمرو عبد اللطيف والله هو الأخ هشام غلط في موضوع الألباني، ولكن في باقي الأمور هو على السنة، ولا يرى الخروج ولا يرى الثورات ولا يرى. يا بني آدم قال هذا خروج، ولكن طالما استقر له الأمر فله البيع. احنا قلنا هذا ليس خروج وله البيع، واضح الفرق؟ واضح جدا. فدي أمور قلت طلبة العلم يفهموها، وإذا المرة فات فصلتها تفصيلا واسعا جدا في المرة السابقة. طيب، الكتاب منهاج السنة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قرر هذه المسائل، وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة رضي الله عنهم، يعني رواه المعظم الرواه هم العشرة، بل هم خسادة العشرة. قال رواه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، والعباس بن عبد المطلب، يعني العباس اللي طالب بيه أيضا، ورواه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو هريرة. فالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لا نورث ثابتة في الصحاح والمسانيد. لا ليش متواتر؟ وقال شيخ الإسلام قبل ذلك، طبعا جزء في الحتة دي في الجزء الثاني صفحة 167، إن الله تعالى صان الأنبياء أن يورثوا دنيا، فلا لئلا يكون ذلك شبهة تقدح في نبوته، لأن هو لو هو حيورث حيحرص على المال، لأن كل واحد فينا يتمنى أن ورث أولاده لا يتركهم فقراء، بل يتمنى يتركهم أغنياء، وهو عارف نفسه أنه مهما يجيب مال هو في النهاية لمن؟ للورث، صح ولا لا؟ وكل ما تكبر سنه كل ما يوقن أن ماله للورث. فالأنبياء يصانون عن هذا حتى لا يقدح في نبوتهم. طيب، هل يعكر على ذلك قول الله عز وجل وورث سليمان داود؟ ورث العلم، العلم والملك هو يستحقه، والملك أيضا، لكن هو ورث العلم عنه، والنبوة لا تورث، فهو النبي بأصالة. ومال ويا ما احنا ورثنا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لدنه، ما هو علم النبي، هم سليمان عنده علم لدنه وعلم متلقى نبي، وهو العلم اللدني عند موسى عليه السلام زاد عليه علمه من عند الخضر وتلقي ده ولا طيب. فالقصة طويلة، ومن أراد الزيادة في مسألة توريث الأنبياء فليقرأ الكلام في منهاج السنة، كتاب عظيم جدا وفيه تفصيل، وفيما يشفي صدوركم بالنسبة لمقتل الحسين رضي الله عنه وموقف يزيد وهذه الأشياء، ما يشفي الصدور، كتاب عظيم جدا جدا جدا.
مش
هناخد القصص هنا؟ ها؟ تعايز قصص؟ طيب، وأنا أكتفي بقدر هذه المسألة، فصلناها في اللؤلؤ والمرجان، ونطيل عليها في نعم، لكن قريبا قريبا جدا فصلناها في اللؤلؤ والمرجان تفصيلا عظيما، فنحيل إليه ونكتفي بهذا القدر، أني تعبت وبارك الله فيكم، ونريد نفارق هذا المدعوة.